نتناول فيه قصص جاء إما في كتاب الله عز وجل وإما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونتناول منه بعض العبر التي تتناول شؤون حياتنا. ففي هذا الشهر العظيم والمبارك نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب فيما نقول والإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. القصص في القرآن الله عز وجل أورده حتى يكون للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده عبرة، ويكون مثبتا لفؤاد النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي ما يلاقيه من قومه، فيأتي هذا القصص حتى يكون عبرة له ولك. ونحاول بقدر الاستطاعة في هذه اللقاءات أن نتناول من هذا القصص الذي كذلك يساعدنا في هذا الشهر الكريم على تدبر معاني هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم معي قصة أنا اخترت لها عنوان وهو التحدي العظيم. راح نعرف من خلال تناولنا لهذه القصة لماذا اخترنا هذا العنوان. القصة فيها شخصين، الأول طفل رضيع لا حول له ولا قوة، والآخر ملك يملك من الأرض ما يملك، له سلطانه وله جبروته، استخف قومه فأطاعوه، ادعى الربوبية، ادعى الألوهية وصدقوا. هذا الطفل محكوم عليه بالإعدام من قبل هذا الملك سلفا، فنرى من الذي سوف يغلب، هذا الطفل الرضيع أم هذا الملك الجبار بجنوده بسلطانه بدولته؟ لكن هناك أمر ينبغي أن ندركه، وهو أن هذا الطفل الرضيع معه رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا الملك هو عدو لله عز وجل. فنرى لمن سوف تكون الدائرة. هذا الطفل هو موسى عليه الصلاة والسلام كليم الرحمن، وهذا الجبار هو فرعون. فرعون قيل له أن هناك من سينافسك في ملكك أو ينتزع منك ملكك، وقالوا سوف يكون من بني إسرائيل، فظل يذبح أبناء بني إسرائيل أطفالا ويترك البنات ويستحيي نساءهم، يستحي أجعلهم أحياء، يجعل النساء أحياء. فلما قيل له أن أبناء بني إسرائيل هم الذين يخدموننا، فلو قتلتهم سوف يموت من هم الآن على الوجود ولا يبقى أحد، فظل يقتل عاما ويترك عاما. وأمر بعض النساء يجولوا في بيوت بني إسرائيل يبحثوا عن كل امرأة حامل حتى تلد، فإذا ولدت ذكرا قتلوه وأعدموه، وإذا ولدت أنثى تركوها. أم موسى عليه الصلاة والسلام كانت حامل في ذلك العام، ولا شك أن كل امرأة حامل تفرح أن لها مولود تنتظره، ولكن هذا المولود محكوم عليه بالإعدام قبل أن يخرج إن كان ذكرا. ولكن جاءها التثبيت من الله تبارك وتعالى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. سبحان الله. فلو نظرنا إلى هذا الأمر، امرأة خائفة على طفلها الرضيع، أين تضعه؟ لا بد أن تدسه، تضعه عند أسرة آمنة، لكن أن تلقيه في اليم، تضعه في تابوت وتلقيه في اليم ما تعرف أين يذهب. لكن إذا علمنا أن هذه أوامر من الله عز وجل يطيب الخاطر وترتاح النفس، إما أن ترضعيه ويكون عندك في البيت، وإما أن تلقيه في اليم إذا خفت عليه. ثم قال الله عز وجل: ولا تخافي ولا تحزني. لا تخافي على فراقه، لا تخافي عليه فإنه لن يقتل، ولا تحزني على فراقه. إنا، شوف التوكيد من الله عز وجل، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يرجع ويكبر ثم يكون رسولا. نفذت أم موسى هذا الأمر الإلهي وألقته في اليم. أين ذهب هذا التابوت؟ لعله يسوقه الماء إلى بيت من بيوت بني إسرائيل، ما عندهم حامل فيحافظون عليه حتى يكبر، أو لعله أن يساق إلى أسرة قبطية ترى فتعطف عليه وتربيه. ولكن يسوقه الله عز وجل إلى بيت فرعون وقصر فرعون، وهذا هو التحدي، أنك يا فرعون الذي قتلت أطفال بني إسرائيل ولم يكن في قلبك شفقة عليهم، هذا الذي قتلت أبناء بني إسرائيل بسببه هو عندك في قصرك. الله أكبر. عندما يتأمل الإنسان مثل هذا الأمر يقول: لا شك أن القلوب بيد الله عز وجل، وأن الله هو مصرف هذا الكون. ثم التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. امرأة فرعون آسيا ما تجي بعيال، ما عندها أولاد، فقالت: قرة عين لي ولك، أي أسعد به أفرح به، قرة عيني، قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، هذا لا يمسه عذابكم، لا يمسه إعدامكم. وآسيا امرأة فرعون ما قالت هذا الكلام هكذا، ولكن الله عز وجل هو الذي ألقى المحبة في قلبها: وألقيت عليك محبة مني. فأصبحت آسيا محبة لهذا الطفل الذي جاء إلى قصرها، فأذن فرعون أن تربيه، فأصبح عندها. لكن هذا الطفل يحتاج إلى مرضع ترضعه، وإلا يهلك ويموت جوعا. فطلب المراضع، أشك أن الكل يريد أن يخدم بيت فرعون، فيأتون بالمراضع ويقدمون الطفل لهم، ولكن سبحان الله الطفل لا يرضع، لا يقبل صدر أي امرأة، وحرمنا عليه المراضع من قبل. عجيب الأمر، طفل صغير جائع، لكنه لا يقبل صدر امرأة على الإطلاق. وكانت أخته الصغيرة التي أطلقتها أمها لتعرف خبره، قالت لأخته قصيه، اذهبي معه تابعي سيره. فعندما وجدتهم في حيرة في هذا القصر، وأنا صغيرة لا حرج في دخولها لهذا القصر، قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ سبحان الله، كيف يكونوا ناصحون؟ قال لأن هذه المرأة في بيتها تخدم الملكة، تخدم فرعون، فلا شك أنها ناصحة، وهذا من فطرة وذكاء أخت موسى عليه الصلاة والسلام. فإذا أسرعوا في نقل موسى عليه الصلاة والسلام ذلك الطفل الرضيع إلى بيت أمه، فدخلوا عليها أولئك الجنود الذين كان ينبغي عليهم أن يعدموه، أصبحوا يبحثوا له عن الحياة، فدخلوا على أمه فقالوا لها هذا الطفل من بيت فرعون، أرضعيه واحرصي على رضاعته، وإياك أن يمسه مكروه، ولك مقابل ذلك أجرا. سبحان الله، هذا الذي كانت خائفة عليه يعود إليها بحماية من عدوه، حماية من جنود عدوه، ومقابل ذلك يدفع لها أجرا. وهذا وعد الله عز وجل الذي قال فيه سبحانه وتعالى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إذن الوعد، إذا وعد الله عز وجل وعدا فالوعد حق، الوعد حق. فالله عز وجل وعد المؤمنين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ويمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن هذا وعد من الله عز وجل للذين آمنوا وعملوا الصالحات، لنا نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، عندما نؤمن ونحقق العبودية لله عز وجل يكون لنا الاستخلاف في الأرض، نكون نحن خلفاء في الأرض، لا أحد يذلنا، لا أحد يهيننا، ويمكن لنا ديننا، دين الإسلام على وجه الأرض، ويكون هو الدين السائد والقوي والمحترم، بدلا من أن الآن المسلمون يقتلون تسيل دماءهم ولا قيمة لها على الإطلاق. فالله عز وجل بيّن لنا في هذه القصة العظيمة التحدي، أن الله تحدى بموسى عليه الصلاة والسلام ذلك الطاغية وهو في بيته وبحمايته يرجع إلى أمه، ثم يكون بعد ذلك رسولا إلى بني إسرائيل وينصره الله تبارك وتعالى. ولذلك نؤمن بوعد الله تبارك وتعالى الذي وعدنا، وعلينا أن نكون وخاصة ونحن في هذا الشهر الكريم أن نتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة، وأن نحقق العبودية لله عز وجل. أختم بهذا، وإن شاء الله لي لقاء معكم ثاني في قصة أخرى، فنسأل الله عز وجل أن يكون في العمر بقية لنلتقي، ثم نستعرض من ذلك القصص القرآني أو قصص النبي عليه الصلاة والسلام ما فيه عبرة. والله أعلم، وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.